أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المرحلة الثامنة في العلة والمعلول، وفيها 15 فصلا. وقبل الدخول في مطالب الكتاب، نشير إلى مقدمة نتعرض فيها إلى أمرين. الأمر الأول، ما هو تعريف العلة والمعلول لغة واصطلاحا؟ السؤال الثاني، هل نظام عالم الوجود قائم على العلية والمعلولية أم لا؟ وكيف نستكشف العلية والمعلولية؟ بأي طريقة نتوصل إلى اكتشاف العلية والمعلولية؟ أما الأمر الأول فنقول العلة لغة كما قيل هي المرض، فالعلة هي المرض والمعلول هو المريض. لكن اصطلاحا إذا جئنا إلى تعريف العلة والمعلول اصطلاحا، فلا نستطيع أن نجد لهما تعريفا حائزا على جميع الشروط المنطقية، أي لا نستطيع أن نعرفهما لا بالحد التام ولا بالحد الناقص. يعني لا نستطيع أن نجد لهما تعريفا حديا. لماذا؟ وذلك لأن مفهومي العلة والمعلول هما من المعقولات الثانية الفلسفية وليس من المعقولات الماهوية. وبما أنهما ليسا من المعقولات الماهوية بل من المعقولات الثانية الفلسفية، لا يمكن أن يعرفا تعريفا حديا، لأن التعريف الحدي هو بالجنس والفصل، وهذا إنما يكون في المعقولات الماهوية لا في المعقولات الفلسفية. ولهذا لا نجد تعريفا حديا للعلة والمعلول. نعم، نبحث عن تعريف شرح اسمي أو تعريف لفظي لإيضاح معنى العلة والمعلول، وليس تعريفا حديا. وقد اختلفت كلمات الحكماء والمتكلمين في تعريف العلة والمعلول، وزبدة الكلام في ذلك هو أن العلة هو ما يفيض الوجود على شيء، فالذي يفيض الوجود نسميه علة، أما ذلك الشيء الموجود الذي وجد نسميه شنو؟ معلول. بعبارة أخرى، العلة هي ذلك الشيء المؤثر في وجود شيء من حيث إنه مؤثر، من حيث إنه مؤثر، هذا الشيء المؤثر في وجود شيء من حيث إنه مؤثر يسمى علة. طبعا ليش نقيده من حيث إنه مؤثر؟ كما سيأتي بعد قليل، هذا الشيء المؤثر قد يكون شنو من جهة أخرى متأثر، فنحن لا نلحظ جهة كونه متأثرا وإنما نلحظ جهة كونه مؤثرا. فذلك الشيء المؤثر في وجود شيء من حيث إنه مؤثر يسمى علة، وذلك الشيء الآخر من حيث إنه متأثر يسمى معلولا. هذا هو ما يقال في حقيقة العلة والمعلول، وإلا العبارات كثيرة في هذا المجال وكلها لتقريب هذا المعنى، بعضها يعبر بالتوقف، بعضها يعبر بالإيجاد وغير ذلك. المهم هو هذا المعنى، أنه شيء يؤثر في إيجاد شيء آخر الموجد علة، وذاك الشيء الموجود يسمى معلول. ثم هذا الشيء المؤثر في وجود شيء آخر تارة يكون متأثرا من غيره، وأخرى لا يكون متأثرا من غيره. هذا الشيء المؤثر، الشيء المؤثر اللي أسميناه شنو؟ علة. هذا الشيء المؤثر في إيجاد غيره الذي أسميناه علة، تارة يكون هو بنفسه متأثرا من غيره، يعني هو متأثر من غيره وأثر في غير آخر، وأخرى لا. هذا الشيء هو محض التأثير دون أن يكون متأثرا من غيره. أما الذي لا يكون متأثرا من غيره فيسمى بالعلة التامة الحقيقية. أما الشيء الذي يكون مؤثرا من جهة في وجوده في وجود غيره ولكنه متأثر في وجوده من مؤثر آخر، يعني هو صحيح أعطى الوجود لغيره لكنه بوجوده أيضا معطى من غيره، فهذا يسمى بالعلة غير التامة. إذن ما هو الفرق في الاصطلاح الفلسفي بين العلة التامة وغير التامة؟ العلة التامة هي العلة المفيضة للوجود، لكن الوجود مفاض عليها أو ليس مفاضا عليها؟ ليس مفاضا عليها، غير متأثرة. أما العلة الناقصة، العلة الناقصة هي العلة التي تفيض الوجود على غيرها لكنها من جهة أخرى هي نفسها أفيض عليها الوجود. يعني إذا أريد أقرب لك المثال، مثلا الأبوان الأب والأم لهما دخل في إفاضة الوجود على الولد، طبعا هذا مثال يناقش فيه لكن تقريب الفكرة، لهما دخل في إفاضة الوجود على الولد، فمن هذه الجهة هما علة، لكن الأب والأم قد أفيض عليهما الوجود من قبل الله سبحانه، يعني من مؤثر آخر، فيسميان علة ناقصة. أما ما يصطلح أحيانا على جزء العلة بأنه علة ناقصة. مرات نقول هذا جزء العلة أي هو علة ناقصة، فهذا تعبير مجازي وليس تعبيرا حقيقيا. إذ لا توجد علاقة علية ومعلولية بين الجزء وبين المعلول، أصلا الجزء لا يعتبر علة للمعلول. العلة الموجدة للمعلول هي المجموع من الأجزاء، هذا المجموع هو الذي أثر في المعلول، هو العلة للمعلول. أما الجزء، ما هي علاقة الجزء بالمعلول؟ هذا الجزء ليس علة، لا علة تامة ولا علة ناقصة. صحيح هو سيساهم في كل، ذلك الكل هو العلة، لكن الجزء لا يصدق عليه أنه علة، الجزء ليس علة وإنما هو يساهم في الكل، يعني يساهم مع الأجزاء الأخرى في إيجاد المعلول. فالعلة للمعلول هو الكل، أما الجزء فليس هو العلة، لا يمكن أن نطلق عليه لا علة تامة ولا علة ناقصة. نعم يطلق عليه علة معدة، علة المعدة، هذه الأجزاء أعدت لنا المعلول لاستقبال إفاضة الوجود، يعني هذه الأجزاء بعد أن اجتمعت تعتبر علل معدة لإفاضة الوجود على المعلول. أما كل جزء جزء فهو ليس بعلة، وتسميته بالعلة الناقصة ليس صحيحا، إنما المراد الحقيقي من العلة الناقصة هي العلة حتى لو كانت شنو علة تامة مكتملة الأجزاء، من هذه الجهة هي مكتملة الأجزاء، لكن باعتبار أنها متأثرة من غيرها فمن جهة كونها مؤثرة تسمى علة، ومن جهة كونها متأثرة تسمى ناقصة، فهي علة ناقصة لأنها لا تستقل بوجودها وإنما تأخذ وجودها من غيرها. إذن الصحيح أن العلة التامة هي التي لا تستقل الوجود من غيرها، والعلة الناقصة هي التي تستقل الوجود من غيرها. ومن هنا نفهم عدم وجود علة تامة في عالم الإمكان، بعد ما عدنا علة تامة في عالم الإمكان، لأن أي علة وضعت اليد عليها فهي تستقي وجودها من الله سبحانه وتعالى، فهي علة ناقصة، علة ناقصة. وينحصر مثال العلة التامة في عالم الوجود بالواجب سبحانه وتعالى، فهو العلة التامة الوحيدة لأنها تفيض الوجود على غيرها ولا يفاض الوجود عليها من غيرها. ولهذا حينما نقول علة العلل، شنو مرادنا من العلة والعلل؟ علة يعني العلة التامة، العلل يعني العلل الناقصة أو بمعنى العام. إذن بهذا التفسير لا توجد لدينا علة تامة إلا الباري عز وجل، أما غيره فكله يسمى شنو؟ علل ناقصة. حتى لو ورد مرات تسامح نقول مثلا النار علة تامة للإحراق مثلا، هذا راح يصير كله تعبير بعد تسامحي مجازي. ومن هنا تقع وتطلق كلمة العلة في البحث الفلسفي، ويراد منها أحد معنيين. المعنى الأول العلة بالمعنى العام، العلة بالمعنى العام، وهي كل ما يتوقف عليه وجود المعلول، سواء كان كافيا بنفسه لوجود المعلول أو يحتاج إلى انضمام غيره إليه. وبهذا المعنى الملازمة بين العلة والمعلول والتوقف يكون من جهة الوجود لو من جهة العدم، من جهة العدم شو نقول؟ يعني إذا أريد نسوي كبرى كلية نقول إذا انعدم هذا الشيء اللي أسميناه علة بالمعنى العام انعدم المعلول جزما. أما إذا وجد هذا الشيء فلا يلزم من ذلك وجود المعلول، لأن هذا الشيء قد لا يكفي لوحده لإيجاد المعلول بل يحتاج إلى انضمام غيره إليه. فلا توجد ملازمة من جانب الوجود أنه كلما وجدت هذه العلة وجد المعلول، لا، يمكن أن توجد هذه العلة لكنها تحتاج إلى انضمام غيرها إليها فلا يوجد المعلول. ولكن إذا عدم هذا الشيء اللي هو العلة، سواء كان يحتاج إلى انضمام غيره إليه أو لم يكن محتاجا إلى انضمام غيره، بانعدامه قطعا سينعدم المعلول، لأنه دخيل إما بالتمام أو بالجزئية في إيجاد المعلول. فإذا انعدم المعلول، هذا شو نسميه؟ العلة بالمعنى العام. فالعلة بالمعنى العام هو كل شيء يتوقف عليه وجود المعلول، بمعنى أنه إذا انعدم استحال أن يوجد المعلول، لكنه إذا وجد لا ضرورة لوجود المعلول. بلي يمكن أن توجد هذه العلة بالمعنى العام لكن لا يوجد المعلول. مثلا النار توجد لكن الإحراق لا يوجد، لماذا؟ لوجود الرطوبة مثلا، تحتاج إلى انضمام غيرها، عدم المانع والشار وغير ذلك. إذا شو نقول؟ الإحراق إذا انعدمت النار، الإحراق شنو؟ ينعدم، لكن إذا وجدت النار ليس بالضرورة أن يوجد الإحراق. هذا نسميه علة بالمعنى العام. بلي طبعا الشر والمانع، عدم المانع من أجزاء العلة التامة حسب التعبير. فهستعبر بالمعنى الآخر، قول بأن العلة العام، العلة بالمعنى العام تشمل العلة التامة وتشمل جزء العلة. العلة التامة أو جزء العلة إذا انعدمت، إذا انعدم جزء العلة فقطعا ستنعدم العلة التامة، وإذا انعدمت العلة التامة انعدم المعلول. لكن ليس كلما وجد جزء العلة وجد المعلول، ما كويش ملازمة.
دام المانع
طبعا هذا شيء مسلم، يعني هذا من أوليات البحث. لا لا لا، عندما تقول علة وعدم مانع يعني عندك مقتضي. العلة تتكون من مقتضي وشرط وعدم المانع، هذه ثلاثة أجزاء للعلة. زين، المعنى الثاني، العلة بالمعنى الخاص، ويراد منها ذلك الوجود الذي يكفي لإيجاد المعلول لوحده دون انضمام شيء إليه. بعبارة أخرى، ما يلزم من وجوده وجود المعلول، ومن عدمه عدم المعلول. يعني إذا وجد وجد المعلول ولا يتوقف على شيء آخر، وإذا انعدم انعدم المعلول ولا يتوقف على شيء آخر. شنو صار إذن بين الفرق بين المعنى العام والمعنى الخاص؟ يشتركان في أنه إذا انعدم انعدم المعلول، كلاهما إذا انعدم انعدم المعلول، لكن يختلفان من جهة الوجود. إن كان ذلك الشيء إذا وجد وجد المعلول حتما، فهذا نسميه علة بالمعنى الخاص. أما إذا كان ذلك الشيء إذا وجد قد يوجد المعلول وقد لا يوجد، هذا نسميه العلة بالمعنى العام. هكذا تطلق العلة والمعلول في الاصطلاح الفلسفي، وهذا يختلف عن العلة التامة والعلة الناقصة. قد واحد يختلط عليه المطلب، شو يقول؟ العلة بالمعنى العام، يعني سواء كانت علة تامة أو علة ناقصة، فإذا كانت ناقصة لا يلزم من وجودها وجود المعلول. أما العلة بالمعنى الخاص فمرادنا العلة التامة فقط. نقول لا، ذاك بحث وهذا بحث آخر، ذاك اصطلاح وهذا اصطلاح آخر. مرادنا من العلة التامة والعلة الناقصة ما هو بالمعنى الحقيقي الفلسفي الحقيقي؟ العلة التامة شنو؟ ما كان مؤثرا دون أن يكون متأثرا، وهذه منحصرة بالواجب سبحانه وتعالى. العلة الناقصة ما تؤثر في إيجاد المعلول لكنها متأثرة من غيرها، ولهذا إذا قلنا إن العالم إما علة وإما معلول، مو مرادنا أنه شنو؟ مانعة الجمع. لا، قد يجتمعان في العلل الناقصة، العلة الناقصة هي علة لغيرها ومعلولة من آخر. هذا ما له علاقة بالعلة التامة وجزء العلة اللي أطلقنا عليه المعنى العام والمعنى الخاص. فإن العلة التامة بالمعنى الأول والعلة الناقصة بالمعنى الأول تختلف عن العلة بالمعنى العام وبالمعنى الخاص. أكو اختلاف بيناتهم يعني. ولهذا ولهذا لو علة ناقصة النار اللي تحرق الورقة، طبعا مع جميع أجزائها من الشرط وعدم المانع المماسة وعدم الرطوبة، زين هذه النار إذا وجدت قطعا سيوجد الإحراق، فهي علة بالمعنى الخاص أو بالمعنى العام؟ علة بالمعنى الخاص أو بالمعنى العام؟ إذا كل شروطها متوفرة وعدم الموانع، إيش راح يصير؟ علة بالمعنى الخاص اللي يلزم من عدمها عدم المعلول ومن وجودها وجود، لكن علة تامة لو ناقصة؟ تامة لو ناقصة؟ ناقصة. ليش ناقصة؟ لأنها وإن أفاضت الإحراق لكن النار مخلوقة لله سبحانه وتعالى فهي متأثرة من غيرها، فنصطلع عليها بالعلة الناقصة. فكون نميز بين العلة التامة والعلة الناقصة من جهة، وبين العلة بالمعنى العام والعلة بالمعنى الخاص من جهة أخرى، فلا ينبغي الخلط بينهما. كل بعدنا بالأمر الأول في المقدمة. ومن هنا نفهم أمرا يجنبنا الوقوع في الخطأ، حتى في هاي الأمثلة اللي ذكرتها أنا سيتبين لك أنها أمثلة تسامحية. نفهم من خلال ذلك هذا البحث اللي قدمناه في تعريف العلة والمعلول، إن العلاقة بين العلة والمعلول هي علاقة إيجادية، فالعلة هي الفاعل الإيجادي والمسمى بالفاعل الإلهي. العلة في الاصطلاح الفلسفي هي الفاعل الإلهي، أي المفيض للوجود لغيره أو على غيره. لذلك احنا بتعريفنا ايش قلنا؟ العلة هي كل شيء شنو يؤثر في وجود غيره، فالمفيض للوجود أو ما يسمى بالفاعل الإلهي هو العلة بالإصطلاح الفلسفي. وبهذا التوضيح سيخرج الفاعل الطبيعي، فإن الفاعل الطبيعي ليس مفيضا للوجود، ولهذا لا ينطبق عليه اصطلاح العلة كاصطلاح فلسفي. مثلا النجار، النجار طبعا لتقريب فكرة العلة الفاعلية والعلة المادية والعلة الصورية والعلة الغائية ضربوا هذا المثال: النجار يأخذ الخشب ويصنع منه سريرا لننام عليه. فأنا شنو عندنا؟ الخشب وهو علة مادية، قالوا النجار علة فاعلية، صورة السرير علة صورية، النوم عليه هو العلة الغائية. لكن هذا الاصطلاح مو دقيق، مو بالاصطلاح الفلسفي، لأنه أولا المراد من العلة المادية في الاصطلاح الفلسفي هي المادة التي هي قوة محضة، محض الاستعداد وقبول الأشياء، بينما المادة في هذا المثال هو الخشب، والخشب وجود فعلي لو بالقوة فعل. إذن المادة الفلسفية هي محض القوة والاستعداد، أما في هذا المثال الخشب موجود فعلي خارجي. النجار في هذا المثال سمي النجار فاعلا وعلة فاعلية، بينما في الفلسفة المراد من العلة الفاعلية العلة الموجدة، والنجار لم يوجد الخشب ولم يوجد السرير من العدم، وإنما جمع الأخشاب بطريقتين صار شكلها سريرا، فهو موجد أو ليس موجدا؟ ليس موجدا. ولهذا نعبر في الحقيقة بالدقة الفلسفية، نعبر عن هذه الأمور الخشب والنجار علل معدة. شنو؟ علل معدة. ولا يصدق عليها تعريف العلة بالاصطلاح الفلسفي، لأن العلة بالاصطلاح الفلسفي هي العلة التي تفيض الوجود، والنجار هنا لم يفض الوجود، فلا ينبغي الخلط بين الأمرين. ولهذا كثير مثلا حينما نضرب أمثلة، نحن نضرب أمثلة لعلل معدة ونعتبرها هي العلة بالاصطلاح الفلسفي، لا، هذا خلط في المطلب. ولهذا قلت لك مثال، مثلا الأب والأم يعني الوالدان علة لإيجاد الولد، في الحقيقة هم مو علة، الأب والأم لم يوجدا الولد، وإنما هما علتان معدتان لإيجاد الولد، لم يفيضا الوجود. الباري عز وجل هو الذي أفاض الوجود، الوالد والوالدة مجرد علل معدة. إذن النتيجة العلة بالاصطلاح الفلسفي هي المفيض للوجود، والمعلول هو ما أفيض عليه الوجود. هذا الأمر الأول في المقدمة. الأمر الثاني، هل توجد لدينا علة ومعلول في عالم الوجود أو لا؟ وكيف نميز بينهما؟ يعني كيف نتوصل إلى مفهوم العلة ومفهوم المعلول، وأن هذا علة وهذا معلول؟ الجواب: عالم الوجود قائم على نظام العلية والمعلولية، وكما عبر العلامة الطباطبائي قدس سره في تفسير الميزان، إن عالم الوجود المادي على صراط سوي لا يتخلف عنه. اللي هو شنو هذا الصراط؟ هو نظام العلة والمعلول. فهذا أمر ثابت، إن عالمنا هو عالم العلية والمعلولية. والبعض يعبر عنها بالقضية البديهية الأولية. لكن السؤال: من أين جاء الذهن بهذين المفهومين، مفهوم العلة ومفهوم المعلول؟ الجواب: إن مفهومي العلة والمعلول ليسا من المفاهيم الماهوية، المعقولات الماهوية، وإنما هو من المعقولات الثانية الفلسفية. لماذا؟ وذلك لأن من خصائص المعقول الماهوي دخالته في ذات ما ينطبق عليه، له تحديد لذات أفراده. حينما نقول الإنسان، الإنسان حينما ينطبق على زيد وعمر وخالد له دخل في تحديد شنو؟ ذات زيد، داخل في زيد دخولا ذاتيا، هسه إما جزء الذات وإما تمام الذات. أما المعقول الفلسفي فينطبق على مصادقه ليس انطباقا ذاتيا، بمعنى أنه تمام الذات أو جزء الذات. إذن كيف نحصل عليه؟ هناك نظريتان أساسيتان في المقام. النظرية الأولى ما تسمى بالنظرية الحسية في قانون العلية، تقول: بأننا من خلال التجربة وملاحظة الأمور الواقعة في عالم الوجود إذا رأينا شيئين يتعاقبان دائما إذا وجد أحدهما وجد الآخر وقارنا بينهما فنسمي أحدهما علة والآخر معلول، ننتزع من لهما مفهوم العلة ومفهوم المعلول. مثلا نشاهد النار دائما شنو تحرق، شاهدنا هذا الاقتران بين النار والحرارة مرارا وتكرارا وقارن الذهن بينهما فانتزع للنار مفهوم شنو العلة وللحرارة مفهوم المعلول أو الإحراق مفهوم المعلول. هذا من أين جاء هذه المفاهيم؟ من أين أخذناها؟ من المقارنة الحسية الخارجية، فإننا كلما أدركنا تكرر الحادثتين معا فننفي احتمال الصدفة بينهما، وإذا نفينا احتمال الصدفة إذن ننتزع مفهوم العلية والمعلولية. يعني بعضهم يمثل بهذا المثال يقول لك قرص الأسبرين وارتفاع الصداع، هذا المثال اللي ذكرناه في حساب الاحتمالات، يقول هذا المريض أعطيناه القرص فزال منه الصداع، فاقترنت حادثة إعطاء القرص مع زوال الصداع. إذا أعطيناه لشخص آخر وثالث ورابع ومئة ومئتين، كلما نعطيه هذا القرص إذن يزول الصداع، فماذا نكتشف؟ علاقة علية ومعلولية بين قرص الأسبرين وزوال الصداع. هذه النظرية تسمى بالنظرية الحسية في تفسير قانون العلية. النظرية الثانية هي النظرية التحليلية التي يؤمن بها العلامة رحمه الله، حيث يقول العقل أو الذهن يستقي هذين المفهومين من العلم الحضوري للنفس الإنسانية بذاتها وبآثارها، فإن الإنسان يعلم بنفسه علما حضوريا، وهكذا يعلم مثلا بإرادته، وإرادته أثر من آثار نفسه، فهو يعلم بذات نفسه وبآثارها كالإرادة، كلاهما علم حضوري، ولكن العقل يحلل هذين الأمرين النفس والإرادة. يرى العقل أن الإرادة متوقفة على النفس، لكن النفس غير متوقفة على الإرادة. العقل يقارن بين هذين المعلومين بالعلم الحضوري، فيشاهد أن التوقف من أحد الجانبين دون الآخر، فيحصل لديه علم حصولي للمتوقف وهو الإرادة فيسميه معلولا، والمتوقف عليه يسميه علة. هذا كله في نطاق العلم، انطلق منين؟ من العلم الحضوري للنفس وآثارها، ثم ينطلق إلى عالم الوجودات الأخرى. فانطلاق الذهن في اكتشاف العلية والمعلولية من ينطلق؟ من العلم الحضوري بالنفس وآثارها، ثم ينطلق إلى العالم الأرحب بينما النظرية الأولى تعكس المطلب. من أين ينطلق؟ من العالم الخارجي. يعني نحن ننطلق حسب هذه النظرية من العلم الحضوري، بينما النظرية الأولى تنطلق من الحس اللي هو لا يعطينا إلا علما حصوليا. بعد انقطاع الحس نأخذ شنو؟ صور عن هذا العالم. ولهذا نحن نشكل على النظرية الحسية بأن النظرية الحسية غاية ما تثبته بالتجربة هو تعاقب الحالتين، أن هاتان الحالتان، أن هاتين الحالتين شنو؟ متعاقبتان. لكن التعاقب أعم من العلية، ليس كل متعاقبين بينهما علية ومعلومة. التجربة الخارجية الحسية شو تثبت لك؟ أن هذا وهذا متعاقبان، يوجدان معا هذا وهذا، أحدهما بعد الآخر دائما. جيد، إذن التجربة تثبت لنا التعاقب، لكن التعاقب هل هو العلية؟ التعاقب ليس هو العلية. وأوضح مثال على ذلك هو التعاقب بين الليل والنار، متعاقبان، لكننا لا يمكن أن ندعي بأن النهار علة لليل أو أن الليل علة. إذن ليس كل موجودين متعاقبين بينهما علية ومعلولية، بل قد يكونان معلولان، معلولين لعلة واحدة. المعلولان لعلة واحدة متلازمان وجودا أو غير متلازمين؟ متلازمان، لكن مع ذلك تعاقبهما أو تكرر وجودهما معا في رتبة واحدة لا يعني وجود علية ومعلولية. إذن النظرية الحسية تثبت لنا التعاقب، والتعاقب أعم من العلية. إذن النظرية الصحيحة هي النظرية التي تنطلق من العلم الحضوري بالنفس وآثارها، فيشاهد العقل أن هناك متوقف ومتوقف عليه. المتوقف هو المعلول، والمتوقف عليه هو العلة، ثم ينطلق إلى العالم الآخر. هذه النظرية هي التي يختارها العلامة رحمه الله. هذا كله في المقدمة. بعد أن اتضحت هذه المقدمة نقول العلامة رحمه الله يتعرض في المرحلة الثامنة إلى 15 فصلا. الفصل الأول يتعرض فيه إلى بحثين. البحث الأول في أن نظام الوجود مبني على العلة والمعلول، أنه هذا النظام وهو العلة والمعلول موجود ويقيم عليه المصنف دليلا. طبعا هو هذا أمر بديهي أولي، لكنهم أقاموا عليه بعض الأدلة. العلامة يقيم ثلاثة أدلة، دليلان يذكرهما في أصول الفلسفة والمذهب الواقعي، ودليل يذكره هنا. دليل اللي يذكره هنا ما بشيء تقدم سابقا، يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى إن الماهية بما هي هي ليست إلا هي، كما تقدم في الفصل الأول من المرحلة الخامسة. الماهية بما هي هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا لا موجودة. بأي معنى؟ بمعنى أنها في ذاتها لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، يعني لا الوجود ضروري لها ولا العدم ضروري لها. ولهذا قلنا الماهية في ذاتها متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. يمثلون يقولون ككفتي ميزان متساويتان. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إذا كانت متساوية النسبة للوجود والعدم، إذن خروجها عن حد الاستواء إلى طرف الوجود يحتاج إلى مخرج أو لا يحتاج إلى مخرج؟ يحتاج إلى مخرج. هذا المخرج نسميه علة. بعبارة أخرى، ترجيح أحد الطرفين يحتاج إلى مرجح أو لا يحتاج إلى مرجح؟ إن قلت لا يحتاج إلى مرجح هذا باطل جزما، إذن لابد أن يحتاج إلى مرجح. هذا المرجح داخلي أم خارجي؟ يعني من داخل ذات الماهية أو من خارجها؟ الجواب، إن قلنا من ذاتها هذا خلاف كونها متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. لو كان من ذاتها يقتضي وجودها لاستحال عليها العدم ولما كانت متساوية. هذا اجتماع للنقيضين، تقول متساوية وغير متساوية النسبة، إذن تحتاج إلى عامل خارجي، ذاك العامل الخارجي نسميه علة. ملاحظة أشرنا إليها سابقا، الماهية تحتاج إلى عامل خارجي نسميه علة في جانب الوجود وفي جانب العدم. في جانب الوجود، أما العدم فنطلق عليه أحيانا نقول عدم العلة عدم، عفوا، عدم العلة علة لعدم المعلوم. هذا إطلاق تسامحي، نطلق على عدم العلة أنه علة لعدم المعلوم. إطلاق تسامحي، العدم لا شيئية له فكيف يطلق عليه أنه علة؟ هذا المطلق تطبيقه يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.